أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا أحببت أن أكون خلال هذا الوقت في خدمتكم احتراما وأحياء لذكرى عزيزة وغالية علينا في المقاومة وفي حزب الله وفي جمهور المقاومة، وهي الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الأخ الحبيب والعزيز السيد مصطفى بدر الدين المعروف بالسيد ذو الفقار رضوان الله تعالى عليه. قبل أن أدخل إلى المناسبة وما يتفرع عنها من موضوعات أود أن أتطرق إليها، أرى من وظيفتي ومسؤوليتي أن أقف أمام واجبين. الواجب الأول واجب تعزية لجميع المسلمين في العالم في هذا اليوم الذي في مثل صبيحته، يعني صبيحة اليوم 19 من شهر رمضان المبارك سنة 40 للهجرة، قام أحد الخوارج الفرقة التكفيرية الأولى والأقوى في التاريخ الإسلامي بالاعتداء على إمام المسلمين وعلى خليفة المسلمين وفي مسجد الله وفي بيت الله وفي شهر الله، وضربه بالسيف المسموم على رأسه، أعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الضربة التي أدت لاحقا بعد يومين إلى استشهاده. أتقدم بواجب العزاء لجميع المسلمين بهذه المناسبة الأليمة التي ما زالت تحمل عبارها، لأن علي بن أبي طالب عليه السلام وقف بقوة أمام أول ظاهرة تكفيرية خطيرة في تاريخ الإسلام، وبالفعل تلك الجماعة بقرت بطون النساء الحوامل وقتلت الناس على الشبهة وعلى أدنى الشبهات وارتكبت الفظائع، وكانت المواجهة بحاجة إلى إمام وقائد عظيم وصلب ومن أهل العلم واليقين ليفقأ عين الفتنة ويقف في وجههم وفي طريقهم، ولكان يمكن لهذه الظاهرة أن تتطور وتكبر، وإن كانت قد عادت إلينا في السنوات الأخيرة. بالأمس مثلا للأسف الشديد في أفغانستان نفس هذا العقل التكفيري يهاجم مستشفى فيه نساء وأطفال ومرضى ويقتل ويجرح، أو يهاجم بانتحاريه جنازة تشيع جنازة رجال ونساء يشيعون جنازة في مدينة معينة ويقتل ويجرح. على كل هذا واحد. والواجب الآخر واجب التبريك للممرضين والممرضات في يومهم العالمي، وهم الذين يستحقون من جميع الناس ومن جميع شعوب العالم كل الاحترام والتقدير، لأنهم يقفون في الخطوط الأمامية في المواجهة العالمية مع خطر الكورونا الذي ما زال يشغل العالم ويتهدده، وما زال العالم يقف أمامه مذهولا حيرانا، كما سمعنا بالأمس منظمة الصحة العالمية تقول أن العلماء ما زالوا محتارين، لم يتشكل حتى الآن لديهم تصور واضح وكامل عن فيروس كورونا، فضلا عن أسلوب أو التوصل إلى لقاح قريب لمواجهته. إذن هذه معركة طويلة، الممرضون والممرضات يواجهون الخطر، يتواجدون في الخطوط الأمامية، يحتاجون دائما إلى الدعم المعنوي كما الدعم المادي، وإلى كل تقدير وإلى كل احترام، لأن المعركة تتوقف اليوم على يقين وإيمان وعلم وخبرة وصلابة وشجاعة وثبات الطواقم الطبية والتمريضية والإسعافية وثباتها في هذه الخطوط الأمامية، عدم انهيارها، عدم انسحابها، عدم تعبها، كما هو الحال في المعارك العسكرية عندما نحتاج إلى ثبات المقاومين والمقاتلين والعسكريين وقادتهم في هذه الجبهات. هذين واجبين أحببت أن أتحدث عنهما في البداية. طبيعة مناسبتنا كنا نقيم لها في كل سنة احتفالا تكريميا في مثل هذا اليوم أو في مثل هذه الأيام، يجري عليها كما يجري على كل المناسبات العزيزة، حيث لا يمكن أن يجتمع الناس في مكان واحد، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. بعض الكلمات اليوم هي مساهمة في إحياء هذه الذكرى. طبعا أنا أريد أن أتكلم في ثلاث مقاطع. المقطع الأول له علاقة بالمناسبة، ومنها أدخل إلى بعض النقاط المرتبطة بسوريا، بموقعنا في المعركة الحالية في سوريا وتأثير سوريا على وضعنا في لبنان وفي المنطقة، ومن باب سوريا أدخل إلى لبنان فيما يرتبط بسوريا ولبنان، أيضا فيما يتعلق ببعض ما يجب أن نبادر إليه في لبنان ولمصلحة لبنان. نحن في هذه المناسبة العزيزة أود أولا أن أجدد التبريك والتعزية لعائلة الشهيد القائد العزيز والحبيب السيد مصطفى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، للوالدة العزيزة، للزوجة العزيزة، لبناته وابنه علي، لإخوته وأخواته، لكل الأقارب والأحبة، ولكل رفاق الدرب الذين عاشوا السنوات الطوال في الجهاد والمقاومة والسهر والتعب والألم والمعاناة من رفاق دربه وإخوة السلاح. طبعا نحن عندما نصر على إحياء ذكرى شهدائنا عموما وذكرى الشهداء القادة خصوصا، أولا تقديرا لجهادهم وتضحياتهم، واحتراما لتلك التضحيات الجسام، للتذكير بإنجازاتهم وعطاءاتهم وما حققوه لشعبهم ووطنهم وأمتهم، وأيضا لنستلهم من سيرتهم، من تضحياتهم، من جهادهم، من مواقفهم ومن صفاتهم الشخصية والقيادية ما نتمكن منه من مواصلة طريقنا الطويل، طريق ذات الشوكة، طريق التضحيات والتحديات والصعوبات ومواجهة الأخطار. مع سيد القائد مصطفى الشهيد مصطفى بدر الدين، أنا في المناسبات الماضية سواء في الأسبوع أو الأربعين أو الذكرى السنوية الأولى الثانية الثالثة، تحدثت عن بعض الجوانب الشخصية أو الصفات الشخصية والقيادية لهذا الشهيد القائد، كما عندما نحيي ذكرى الشهداء القادة الأعزاء الآخرين نقترب أو نقارب هذه الصفات لأيضا لنحترمها ونعلنها ونستلهم منها أيضا. ما أريد اليوم أن أضيفه حتى لا أعيد ما قلت في السنوات وفي الكلمات والخطب السابقة ونقع في التكرار، ما أود أن أضيفه اليوم أيضا في هذه الذكرى السنوية وما نحتاج إليه فعلا في كل مواقعنا القيادية بل في كل مواقعنا الجهادية، الصفة التالية: السيد مصطفى كان دائما يمتلك روحا قوية ومعنويات عالية، معنويات عالية. المعنويات العالية، الروح القوية، تؤدي إلى تماسك، إلى الصمود، إلى الثبات، إلى القدرة على التفكير واتخاذ القرار ومواصلة الحركة. في المقابل عندما تكون معنويات الإنسان ضعيفة أو هزيلة، أو عندما تهتز معنويات الإنسان أمام أي حادث مخيف أو أمام أي خطر داهم أو عاصفة أو زلزال ومشاكل، فبطبيعة الحال هذا الانهيار في المعنويات سوف يؤدي إلى انهيار في الإدارة، في القيادة، في اتخاذ القرار، وستكون له تداعيات خطيرة جدا. السيد مصطفى معروف بأنه كان دائما في كل الظروف، في كل الصعوبات. نحن في عشرات السنين واجهنا أياما قاسية وصعبة، وخضنا حروبا خطيرة، وواجهنا أيضا تحديات كانت تمس بوجودنا وبقائنا. لطالما كنت أقول في عقود من الزمن كانت السكين تحاول أن تحتز رقبة هذه المقاومة. في كل الظروف الصعبة السيد مصطفى، وهذه أيضا ميزة موجودة عند قادة شهداء آخرين من قادتنا الكبار والأعزاء، كان يملك المعنويات العالية، الثبات، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بمجموعة المجاهدين، الثقة بالقدرة على الانتصار وعلى تجاوز هذه المحنة. هذه ميزة مهمة جدا. يضاف إلى ذلك ميزة إعطاء المعنويات، تثبيت من معه، لأنه ممكن واحد هو يكون عنده معنويات عالية وثبات وشخصية قوية وروح صلبة، ولكن قد لا يكون يمتلك القدرة البيانية أو قدرة التعبير أو نقل هذه الروح إلى الذين يقودهم. السيد مصطفى أيضا كان يملك الصفة الثانية، كان ينقل هذه المعنويات من حوله ومن معه، في العواصف، في الزلازل، في الصعوبات، كان يثبتهم، يعطيهم قوة الصمود، يعطيهم الثقة، ويتجاوزهم تلك المراحل الصعبة تماما. يعني إذا بدنا نبسط المشهد، كما لو كنا في سفينة، في قبطان يقود هذه السفينة ومعه طاقم يعمل ومعه ركاب، وتأتي الأمواج المتلاطمة وعتمة الليل والظلام والمطر الشديد. هذا القبطان حتى لو كان عنده علم ومعرفة وشهادات عالية ورتب رفيعة وخبرة ومشاكل، أمام هذا التحدي إذا انهارت معنوياته، إذا صار عنده يأس من إمكانية النجاة من هذه العاصفة، سينهار كل الفريق وستغرق السفينة. الذي يقود باص فيه ركاب، إذا واجه بعض الصعوبات، تزلزلت الأرض، نزلت قذائف على الطريق، إذا ارتبك وخاف وتردد وانقطع قلبه وفقد أعصابه، راح الباص ومن في الباص. قائد الطائرة نفس الشيء. إذن أي قائد في أي موقع من المواقع، وعندما كان الموقع أكبر، وعندما يكون أكبر وأهم وأخطر، حينئذ نحتاج إلى هذه الصفة أكثر، لأن هذا القائد يقود جماعته في المعركة، في الحرب، يعني في مواجهة العواصف والأعاصير والزلازل والمخاطر. هو لا يقوم بعمل يحتاج إلى الهدوء وإلى السكينة وإلى وغادة العيش ومشاكل، لا، في حالة توتر دائم، في مخاطر، في مفاجآت، في صعوبات قد تودي إلى نتائج غير مطلوبة في هذه المعركة. السيد رضوان الله عليه، هذا الشهيد، كان كما قلت يتمتع بهذه الصفة القيادية العالية، معنوياته عالية دائما، ويعطي المعنويات والروحية القوية لكل من حوله، لمن يتابع معهم، لمن يقودهم، لمن يتواصل معهم، ولمن يتواجد بينهم. أنا شخصيا عشت تجارب كبيرة مع الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين، لكن سأكتفي لضيق الوقت بالإشارة إلى تجربتين، ومن الثانية أدخل إلى الوضع في سوريا. التجربة الأولى عندما كان مسؤولا عسكريا في أواخر التسعينات، سنة 1996، وشن العدو الإسرائيلي على لبنان حربا، لأن نحن سميناها حرب نيسان، لكن بعد حرب 2006 يبين حرب 2006 هي الحرب، هم سموها عملية عناقيد الغضب. تلك الحرب كانت حرب واسعة، استهداف لعدد كبير من القرى، ارتكاب العديد من المجازر. مزرعة المنصوري، مزرعة قانا، كانت مزرعة مهولة جدا وخطيرة جدا، وتهديد بالقضاء على المقاومة أو إبعادها بالحد الأدنى من القرى والبلدات والأماكن المتاخمة للشريط الحدودي المحتل. وكان هدف العملية أن يأمن العدو في احتلاله لأرضنا اللبنانية في الشريط الحدودي. تلك المعركة التي استمرت لأيام كانت أياما صعبة وقاسية. السيد ذوالفقار كان المسؤول العسكري المركزي، كان يقود هذه المعركة إلى جانب بقية إخوانه من قادة المقاومة في ذلك الحين المتواجدين في الجنوب وفي الجبهة الأمامية. بطبيعة الحال بحسب العلاقة التنظيمية في حزب الله، المسؤول العسكري يرتبط بالأمين العام بمعزل عن الشخص، فكنا على تواصل دائم كل ساعات تلك المعركة وتلك الأيام، نتداول، نتكامل، نتواصل، نتشاور. كان يقدم لي ولبقية الإخوة في قيادة حزب الله القيادة العسكرية الجهادية أو القيادة السياسية، كان يقدم تقديرا للموقف، وكان يتابع الحركة في هذه الصفة التي تحدثت عنها كانت مشهودة. وبفضل هذه المعنويات العالية وهذه القيادة المركزية وأيضا القيادات الميدانية في المقاومة وبقية المواقع القيادية في حزب الله، لكن لا شك أن المسؤول العسكري المركزي له موقعية مركزية في الإنجاز وفي الانتصار. كان الانتصار في تلك المعركة رغم التضحيات والدماء والمجازر. فشل العدو في تحقيق أي من أهدافه، بل بالعكس، الذي حصل أن لبنان وسوريا، لا دون الدخول في تفاصيل تلك المرحلة، أمكن أن يفرضوا على العدو الإسرائيلي وباتفاق دولي ما سمي في ذلك الحين بتفاهم نيسان، الذي منع العدو من الاعتداء على قرانا ومدننا في أي رد على عمليات المقاومة، مع تثبيت وتشريع حق المقاومة في العمليات العسكرية. وهذا التفاهم هو الذي كان له يعني أوجد تحولا كبيرا واستراتيجيا مهما جدا في تراكم عمل المقاومة الكمي والكيفي، والذي أدى إلى الانتصار في 25 أيار 2000، والذي سنحتفل بعد أيام قليلة إن شاء الله بالذكرى السنوية العشرين لهذا الانتصار التاريخي للمقاومة في لبنان على العدو. هذه كانت تجربة، لكن التجربة الأطول والأهم والأقصى كانت في سوريا. السيد كان كما ذكرت في المناسبات السابقة، كان هو من يمثلنا في المعركة العسكرية والأمنية والجهادية والميدانية في داخل سوريا، إلى جانب الجيش السوري، إلى جانب الإخوة الإيرانيين، إلى جانب حركات المقاومة وفصائل المقاومة التي تنتمي إلى أكثر من جنسية في العالم العربي والإسلامي، والذين جاءوا ليقوموا بهذا الواجب أيضا في سوريا. هنا يجب أن أذكر لنفهم بالضبط ما قام به وما أنجزه هذا القائد الشهيد وإخوانه الشهداء من قادة ومن مجاهدين خلال كل السنوات الماضية. يجب أن أذكر سريعا بهذه المقدمة لأنها مهمة للدخول إلى بقية النقاط التي أريد أن أتحدث فيها عن سويري. كلنا نتذكر في عام 2011 وفي استغلال خطير لما سمي بالربيع العربي، كان هناك مشروع أمريكي إسرائيلي سعودي، واستطاع أن يأتي بالجميع معه بتركيا وبقطر وبدول عربية كثيرة وبدول إسلامية وبدول غربية، ولكن المشروع الحقيقي هو كان مشروع أمريكي إسرائيلي سعودي للسيطرة على سوريا. مشكلتهم مع سوريا لم تكن مشكلة شخص، وهم لم يكن لديهم مانع أن يستمر هذا الشخص، أعني الرئيس السيد الرئيس بشار الأسد، برئاسة سوريا لو قبل أن يبدل موقعه وموقفه وهويته وما شاكل. المشكلة في سوريا لم تكن مشكلة شخص، لم تكن مشكلة تركيبة نظام أو دستور أو مشاكل، وإنما المشكلة أن سوريا كانت خارج السيطرة، نظام الهيمنة والسيطرة الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة. نظام الهيمنة الأمريكية على المنطقة واضح متجلي في كثير من دولنا العربية والإسلامية. أمريكا هي التي تملك السيطرة الحقيقية على النفط، على الغاز، على الخيرات، على القرار السياسي، على الأموال، تأخذ مال أي دولة وأي حكومة، تفرض عليها أسعار النفط المطلوب، تفرض عليها حجم تصدير النفط، تهددها عندما تتجاوز بعض الضوابط أو تحاول أن تتجاوز بعض الضوابط. الكثير من هذه الدول والأنظمة من أجل الحفاظ على عروشها كل يوم، وهذه السنة وسنتكلم في يوم القدس إن شاء الله، حيث نشهد في هذا العام أكثر من أي عام تخليا من النظام الرسمي العربي عن القدس وفلسطين وشعب فلسطين والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، هذا كله نتيجة نظام الهيمنة والسيطرة الأمريكية في المنطقة. هناك دول خارج هذا النظام، الجمهورية الإسلامية في إيران خارج نظام الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، سوريا خارج هذا النظام. هم أرادوا أن يأخذوا سوريا، أن يسيطروا على سوريا. سوريا مساحتها، شعبها، تاريخها، حاضرها، موقعها الجغرافي، موقعها استراتيجي، إمكانياتها الطبيعية، حقولها، أنهارها، وأيضا ما هو واعد فيها من النفط والغاز كما تبين من كثير من الدراسات، موقعها على البحر المتوسط، هي الطريق والمعبر إلى أوروبا، لاعتبارات كثيرة لها علاقة بالهيمنة الأمريكية، لها علاقة بخيرات سوريا، لها علاقة بموقع سوريا من الصراع مع العدو الإسرائيلي والموقف من القضية الفلسطينية والمقاومة ومحور المقاومة، وخيرات سوريا الداخلية. في النهاية سوريا ليست دولة ضعيفة ولا فقيرة ولا هامشية حتى لا يهتم لها العالم. سوريا في قلب عالمنا العربي، في قلب منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، في قلب معادلات المنطقة وصراع المنطقة وماضي وحاضر ومستقبل هذه المنطقة. ولذلك كل الدواعي والدوافع والعوامل للسيطرة على سوريا التي كانت تأبى الخضوع والسيطرة وكانت تتعاطى بشكل قوي وثابت وأيضا مرن، يعني حزم في لين، هذا كان أمر موجود وقائم. جاء ربيع العربي وتم استغلال شعارات الديمقراطية وشعارات التغيير ومشاكل لتحقيق هذا الهدف في الحقيقة. ولذلك نجد أن العالم المستكبر وأدوات العالم المستكبر، ماذا يعني أن يكون في الجبهة المقابلة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا ودول الناتو والعديد من الدول الإقليمية بالمنطقة تجتمع كلها على هذا الأمر؟ عندما نذهب إلى البلدان الأخرى نجد أنها تتصارع وتتنازع، اليوم صراع على ليبيا وفي ليبيا، صراع على اليمن وفي اليمن، صراع على مصر وفي سيناء، صراع في أماكن أخرى. نفس الجبهة الدولية التي اتحدت لتقاتل في سوريا اليوم تتقاتل في أماكن أخرى. الشعب الليبي مثل الشعب السوري، الشعب اليمني، الشعب السوري مثل الشعب الليبي، مثل الشعب اليمني، مثل الشعب المصري، مثل بقية الشعوب التي تتصارعون عليها اليوم. إذا كان قلبكم يحرقكم على الشعب السوري، لماذا تفعلون هذا في الدول الأخرى؟ إذن كان واضح هدف المعركة، هدف الحرب الكونية على سوريا كان واضحا، وهذا كان فهمنا للمعركة منذ الأيام الأولى، كان المطلوب السيطرة على سوريا لتصبح سوريا تابعة للهيمنة والسيطرة الأمريكية، لتوقع سوريا مع إسرائيل كما تفعل الكثير من الدول العربية، لتتخلى سوريا عن فلسطين وعن القدس، وليتخلى النظام السوري الجديد أو القيادة السورية الجديدة عن الجولان، ولتتخلى أيضا حتى عن نفطها وغازها وخيراتها وامتيازاتها استراتيجية لمصلحة دول الهيمنة الدولية والإقليمية، ولتصبح سوريا طبعا ما كان سيسمح على كل حال للجماعات التكفيرية أن تحكم في سوريا، لأنه كان ستترك لها سوريا لسنوات حتى تتقاتل وتدمر سوريا أكثر مما دمرتها، ثم يأتي التدخل الدولي تحت عنوان إنقاذ سوريا من الجماعات التكفيرية التي جاءوا هم بها ليقاتلوا الدولة والنظام والجيش والقيادة السورية الحالية. هذا كان فهمنا. أيضا هذا كان فهم الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران. بحكي عن إيران لأنه في شيء له علاقة بإيران بسوريا بدي أحكي عنه بسياق الكلمة. وكان علينا أن نبادر. نحن كنا نعرف أن ذهابنا إلى سوريا سيؤدي إلى تضحيات جسيمة، شهداء وجرحى، وأعداد كبيرة من الشهداء وجرحى والجرحى. ستكون له تبعات في لبنان، هناك من سيرفع الصوت ويعترض ويؤذي، هناك من سيحاول أن يشوه صورة المقاومة وحزب الله في العالم العربي والإسلامي، وهي الصورة المشرقة التي كانت في العالم العربي والإسلامي بفعل الصمود التاريخي والأسطوري في حرب تموز 2006. هناك من سيستغل ذهابنا إلى سوريا للتحريض الطائفي والمذهبي. نحن كنا ندرك أن هناك تضحيات بشرية ومادية ومعنوية من الذهاب إلى سوريا، ولكن كنا ندرك أيضا أن حجم المخاطر التي تتهدد فلسطين ولبنان وسوريا والمقاومة وقضايا الحق في المنطقة، هذه التهديدات والمخاطر أكبر بكثير من هذه التضحيات ومن هذه الخسائر، ولذلك ذهبنا إلى هناك. وكان موقف سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله والإخوة في الجمهورية الإسلامية اتجاه الأحداث والتطورات في سوريا. قائدنا كما قلت في المعركة في سوريا كان الشهيد القائد السيد ذوالفقار، ذهب إلى هناك بحماسة عالية باندفاع منقطع النظير، قضى الأعم الأغلب من أيامه ولياليه في السنوات الأخيرة من عمره الجهادي في سوريا بعيدا عن العائلة، عن الأحبة، عن الأقارب، حتى عن بقية المسؤوليات في لبنان، وكان حاضرا في مختلف الجبهات وفي مختلف الميادين وفي قلب المخاطر. وبرغم من كل الصعوبات تأتي هذه الصفة، لأنه تعرفوا بالسنة الأولى المعركة في البداية غير المعركة الميدانية، كانت معركة اليقين، هل يمكن أن تنتصر سوريا في هذه المعركة على هذه الحرب الكونية؟ هناك من كان يقول بأن سوريا ستسقط خلال شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هناك من دعوات وخطاب التيئيس كان هو المسيطر والحاكم على العالم، هناك من كان يقول هذه معركة لا أفق لها، أنتم تقدمون تضحيات عبثية لا طائل من ورائها، هذا أمر قضي وحسم وانتهى. ولكن هذه المعركة كانت بحاجة إلى قادة من هذا النوع الذين يملكون الأمل الكبير، الثقة الكبيرة، المعنويات العالية. ما يجب أن أضيفه أيضا اليوم خصوصا بعد استشهاد الأخ القائد العظيم والكبير الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه، أن الأخ القائد الشهيد سيد مصطفى بدر الدين منذ الأيام الأولى لهذه المعركة في سوريا كان يخوضها كتفا إلى كتف مع الأخ الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، سويا معا يفكرون، يدرسون، يخططون، يعملون، ينسقون، يحضرون في الميادين. واليوم عندما كنا نرى عند كلا هذين القائدين، ذلك اليقين الكبير بالنصر، ذلك الأمل الهائل بالقدرة على تجاوز هذه المرحلة الخطيرة والصعبة. نحن الآن نشهد ما كان يقولانه، ما كان يقوله سيد مصطفى شهيد سيد ذوالفقار، يقينه بالانتصار، برغم أنه عم نحكي عن شو؟ عم نحكي عن قائد موجود في دمشق في معركة بالغوطة الغربية وبالغوطة الشرقية، وأغلب أرياف دمشق في يد الجماعات التكفيرية، وحمص ودرعة وجنوب والنيطرة، ومعارك في الشمال والبادية كلها، وخلف البادية مع في داعش، والمعركة بتدمر، والمعركة بالقلمون وبالزبداني وإلى آخره. السيد ذوالفقار والإخوة الشهداء القادة الذين استشهدوا في سوريا والمقاتلون في سوريا، كما الحال لدى القيادة السورية، وكذا كما الحال كما الكثيرين الذين كانوا يخوضون هذه المعركة في سوريا كانوا يخوضونها بهذا الأمل. اليوم الحمد لله هذا تحقق. اليوم، وهنا أدخل إلى ما أود أن أقوله عن سوريا، اليوم نستطيع أن نقول أن سوريا انتصرت في هذه الحرب. في المعارك السابقة عندما كانت تحصل إنجازات كبرى، مثلا بعد تحرير حمص ودمشق والجنوب وحتى حلب، قيل بأنه سوريا انتصرت في الحرب، فكان يطلع معلقين ومحللين استراتيجيين ويقولوا لا، سوريا انتصرت في معركة ولكنها لم تنتصر في الحرب، لأن الحرب هي مجموعة معارك، قد تنتصر في معركة وتخسر معركة أخرى وتنتصر في ثالثة وتخسر رابعة، ولكن هذا لا يعني أنك ربحت كل الحرب أو خسرت كل الحرب. اليوم بكل بساطة وبتقييم موضوعي وحقيقي، ومن يذهب إلى سوريا ويتجول في سوريا، شيلك من الإعلام العربي المسيس، من يذهب إلى سوريا، إلى محافظاتها، إلى مدنها، إلى بلداتها، إلى قراها، كل المناطق التي تديرها الدولة السورية الآن، ومن يرى المشهد الكامل في سوريا، يستطيع بكل بساطة أن يقول انتصرت سوريا في الحرب، وما زال لديها بعض المعارك، مش أنه ربحت معركة واثنتين وثلاثة وخسرت معركة واثنتين وما زالت الحرب مش واضح أنها انتصرت أو لم تنتصر. لا، التقييم الاستراتيجي الصحيح والدقيق أن القيادة السورية والجيش السوري والدولة السورية والجزء الأكبر من الشعب السوري الذي صمد في هذه المعركة أنهم انتصروا في هذه الحرب. نعم، ما زال لديهم بعض المعارك العسكرية أو السياسية التي تحتاج إلى صمود وإلى مواصلة العمل. عندما نتحدث عن إدلب، عندما نتحدث عن شرق الفرات، عندما نتحدث عن بعض الأماكن في شمال سوريا، هذا يعني شيء جزئي محدد معين. سوريا نجت من التقسيم، سوريا انتصرت في هذه الحرب. يكفي أن نقول بأن هدف الحرب الكونية التي أنفق فيها باعترافهم هم مئات مليارات الدولارات العربية، دولار أمريكي ولكن الحساب عربي، والتي لو أنفقت على شعوب منطقتنا العربية لأنقذتها من الجهل والفقر والحرمان والأمية والمرض، ولما كانوا يواجهون الآن عجزا ماليا في مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، وعشرات آلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر، وعشرات آلاف الإرهابيين والتكفيرين الذين جيء بهم من العالم، وعشرات المؤتمرات الدولية، واستخدام كل شيء، العناوين والشعارات الطائفية والمذهبية والسياسية والتحريض، كل شيء يمكن أن تفعله جبهة الاستكبار وأدواتها، كل ما يمكن أن تفعله في سوريا فعلته، وسوريا بصمود قيادتها وجيشها وشعبها والدولة ووجود وثبات الحلفاء إلى جانبها استطاعت أن تنتصر في هذه الحرب. ولذلك اليوم نحن عندما نتحدث عن شهيدنا القائد السيد مصطفى بدر الدين وعن بقية شهدائنا في سوريا نشعر إلى جانب النتيجة الأخروية وإلى مقامهم عند الله سبحانه وتعالى كشهداء، نشعر أن دماءهم أثمرت وأنتجت، وأن الهدف الذي ذهبوا إليه وضحوا من أجله بدمائهم وأرواحهم وسهروا الليالي لتحقيقه قد تحقق وأصبح أمام أعيننا الآن. من هنا أدخل إلى بعض النقاط. طبعا النقطة الأولى، ما عجزوا عن تحقيقه في سوريا عسكريا حاولوا في السنوات الماضية وخصوصا في السنوات الأخيرة أن يحققوه سياسيا من خلال الضغوط السياسية على القيادة السورية، على حلفاء سوريا، على إيران، على روسيا، على من يقف إلى جانب سوريا، من خلال علاقات دولية، من خلال مجلس الأمن الدولي، من خلال الترهيب والترغيب والإغراءات للتخلي عن سوريا. هذا كله فشل حتى الآن، وكلنا نعرف أن المعركة السياسية أحيانا لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية، بل في الحقيقة مخاطرها في بعض الأحيان أخطر وأكبر وتدعو إلى الحذر وإلى الحيطة وإلى الانتباه. سوريا ما زالت تخوض الحرب السياسية وتواجه الضغوط السياسية التي حتى هذه اللحظة فشلت في تحقيق أي من أهدافها. بطبيعة الحال ننتقل إلى النقطة الثانية، بعد فشل الحرب العسكرية وعدم قدرة الحرب السياسية والضغوط السياسية على تحقيق أي من الأهداف، جبهة المستكبرين والطغاة الأمريكيين وحلفائهم تلجأ إلى الوسائل الأخيرة، الحرب النفسية والعقوبات والحصار. في الحرب النفسية تفتح جبهة طويلة عريضة وهي مفتوحة منذ سنوات على سوريا. في الآونة الأخيرة في تصعيد بالحرب النفسية، هلأ بشير إلى بعضها، وأيضا في موضوع العقوبات والحصار على سوريا والرهان على التداعيات الاقتصادية. جاءت كورونا لتزيد هذه الضغوط، ولكن هذا لا يخص سوريا. ضغوط كورونا جاءت لتضغط على كل العالم. اليوم من يحاصر إيران وسوريا وفنزويلا وغيرهما وغزة واليمن هو نفسه بدأ يعاني من تداعيات كورونا الاقتصادية. كلنا شايفين المأزق الهائل في أمريكا وفي دول أوروبا الغربية وفي بعض الدول الإقليمية في منطقتنا. على كل هذا أيضا عنوان، الضغوط الاقتصادية، العقوبات، الحصار على سوريا. في موضوع العقوبات والحصار، الرهان على صمود القيادة والدولة والشعب السوري كما صمدوا في الحرب العسكرية، كما صمدوا في الحرب السياسية، الذي يدعو إلى الأمل أكثر أن سوريا دولة لديها طاقات بشرية كبيرة وهائلة جدا، الشعب السوري لديه حيوية عالية، الإمكانات الذاتية، الموارد الذاتية في سوريا أيضا موارد كبيرة ومهمة. سوريا قبل الأحداث لم تكن دولة مدينة، لم تكن دولة فقيرة، نعم لم تكن دولة ثرية هذا صحيح، ولكن كان لديها اقتصاد معقول. في دول عربية كان الملايين يعيشون في المقابر، في سوريا لم تكن هناك عائلة تعيش في المقابر. على كل حال، الرهان في المعركة الاقتصادية والمعيشية والمالية على الصمود وعلى الإجراءات، وأيضا في المعركة النفسية. في المعركة النفسية أود أن أضرب مثلا وأنتقل إلى النقطة الأخيرة في موضوع سوريا. في المعركة النفسية الأمر جزء منه بعض شواهده يطال وضعية الحلفاء، كمحاولة القول أن حلفاء سوريا بدأوا يتخلون عن سوريا. إيران مشغولة بحالها ستتخلى عن سوريا، روسيا وضغوطها وضاقت ذرعا من هذا الحكي الفاضي اللي بتسمعوه وتتخلى عن سوريا. هذا كله كلام أحلام وأماني قرأناها منذ سنوات، وبعضها تم تسريبه بصورة معلومات ومشاكل وهي لم تكن معلومات وإنما كانت تمنيات. من جملة ما يثار في الحرب النفسية هو الحديث الدائم في في الإعلام الخليجي وبعض الإعلام الغربي، لأن الإعلام الغربي بحاول يحافظ على شيء من مصداقيته، هو الحديث الدائم عن صراع نفوذ إيراني روسي في سوريا، وهذا غير صحيح على الإطلاق. من هون أنا بالبداية قلت لأنه بدي أرجع للحكي عن إيران. بالنسبة للجمهورية الإسلامية، أنا سأتطرق الآن في هاتين النقطتين إلى بعض المسائل الحساسة وبوضوح. بالنسبة للجمهورية الإسلامية، بالنسبة لحزب الله، بالنسبة لفصائل المقاومة من بلدان مختلفة، فصائل مقاومة عراقية وأفغانية وباكستانية، نعم جاءوا وقاتلوا في سوريا وما زالوا موجودين في سوريا إلى جانب الجيش العربي السوري، إلى جانب الشعب السوري والقوات الشعبية السورية. بالنسبة للجمهورية الإسلامية، هي لا تخوض معركة نفوذ مع أحد في سوريا، لا مع روسيا بمعزل عما تخوضه روسيا، ولا مع غير روسيا. الجمهورية الإسلامية موقفها في سوريا كان واضحا ومنطلقا من الخلفية التالية: منع سقوط سوريا في هيمنة أمريكا وإسرائيل وأدوات جبهة الاستكبار المعادية. هذا ليس شيئا آخر. الجمهورية الإسلامية لا تبحث عن نفوذ في سوريا، وليس لها أطماع في سوريا، ولا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي في سوريا، وهي الآن وفي السابق وفي المستقبل لم تتدخل في أي شأن داخلي في سوريا. له علاقة بتركيبة النظام وبالحكومة وبالقوانين وبالدولة كما تتدخل الدول في الدول على الإطلاق. ما كان يعني الجمهورية الإسلامية وما زال يعني الجمهورية الإسلامية في إيران هو أن تكون سوريا في موقعها العربي الإسلامي المقاوم، أن تحافظ على هويتها، على استقلاليتها، على سيادتها، على وحدتها، أن تبقى سوريا العزيزة، القلعة الصامدة التي لا تخضع لهيمنة الأمريكيين والصهاينة ولا تساوم على الحقوق. هذا ما تريده إيران في سوريا، ليس أكثر ولا أقل، وهذا لا يدخل في صراع نفوذ مع أحد. نعم، لأكون صادقا وشفافا أيضا، قد يحصل بين الحلفاء تفاوت في تقييم بعض الأولويات العسكرية الميدانية السياسية في المفاوضات ومشاكل، ولكن هذا لا يؤدي إلى صراع نفوذ، لأن قرار الجمهورية الإسلامية حاسم في الوقوف إلى جانب القيادة السورية، وما تشخصه القيادة السورية وما تقبل به القيادة السورية. يعني الجمهورية الإسلامية تمارس موقف الداعم لصلابة وصمود وبقاء واستقلالية سوريا وثباتها في مقابل مشاريع الهيمنة والسيطرة عليها وإنهاء مشروع المقاومة في المنطقة. إذا من هذه الزاوية أنا بحب طمن الجمهور والمقاومة في العالم العربي والإسلامي أنه في سوريا لا يوجد صراع نفوذ من هذا النوع، حتى نقول أن جبهة الداعمين الحلفاء الداعمين لسوريا مضطربة، أو جبهة تتآكل، أو جبهة تتنازع. هذا ليس صحيحا على الإطلاق. الأمر الآخر الذي أود أن أتحدث فيه أيضا عن سوريا وعن إيران في سوريا وعن العدو الإسرائيلي في سوريا والاعتداءات الإسرائيلية والمشروع الإسرائيلي في سوريا، خصوصا في الأسابيع الماضية. وزير الحرب الإسرائيلي الصهيوني يحاول أن يفاخر ويقدم للجمهور الإسرائيلي يكذب عليه ويضلله، وأيضا لرأي العام في العالم العربي والإسلامي، وهناك وسائل إعلام عربية تروج أيضا لهذه الأكاذيب ولهذه الأضاليل في محاولة للحديث عن إنجازات وانتصارات وهمية لإسرائيل في سوريا على حساب سوريا وعلى حساب الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى حساب محور المقاومة. هذا اللي بدي أحكي فيه شوي. يمكن أول مرة بينحكى بهذا الموضوع بالشفافية والتفصيل الذي سأذكره طبعا باختصار. الإسرائيلي بعد في السنوات الأولى من أحداث سوريا 2011 ولقدام راهن على الجماعات المسلحة، علاقات الجماعات المسلحة خصوصا في الجنوب السوري مع إسرائيل غير قابلة للإنكار. علاقات المعلومات، التمويل، المواد الغذائية، المستشفيات، التسهيلات، حتى الانتقال، هذا كله واضح ومعروف. إسرائيل كانت حاضرة بقوة في الحرب في سوريا منذ عام 2011، وراهنت بقوة على الذين يقاتلون النظام في سوريا، ووضعت مجموعة أهداف وأعلاها كان إسقاط النظام والتخلص من القيادة الحالية، وتحت هذا السقف كانت هناك مجموعة من الأهداف. عندما فشلت هذه الحرب في سوريا، وأدرك الصهاينة أنه يعني أدواتهم وحصانهم كبى في سوريا، وأن الحرب أنهم خسروا الحرب، هناك معارك ما زالوا يخوضونها في سوريا، ولكن الحرب خسروها مثل ما حكيت قبل شوي. وبدليل أنه هاي الجنوب السوري اللي كان جزء كبير من المحافظات هناك تحت سيطرة الجماعات المسلحة المتعاونة والمتعاملة والمتحالفة سرا وعلنا مع إسرائيل، خرجت بعضها من طريق الكيان الصهيوني وباصاتهم بالليل ما بننساها. طيب، الإسرائيليون أدركوا هنا بأنه إذا هذا الهدف فشل، ذهبوا إلى هدف آخر، صار عندهم ما يفترضون أنه خطر جديد، أخطار جديدة ستترتب على الوضع على الانتصار في سوريا. ما هي هذه الأخطار الجديدة؟ جزء منها يتعلق بنفس القوات العربية السورية، الجيش السوري، القدرات العسكرية السورية، وخصوصا ما يرتبط بالقدرات الصاروخية وصناعة الصواريخ الدقيقة. ولذلك نجدهم يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا، ويعتبرون أن قوة وتصنيع الصواريخ في سوريا هي قوة لسوريا وهي قوة لمحور المقاومة بلا شك. إذن هم ينظرون إلى سوريا كتهديد للمستقبل. سوريا التي صمدت كل هذه السنين أمام الحرب الكونية، إذا استعادت عافيتها واستطاعت أن تطور قدراتها العسكرية البشرية والمادية، هذا سوف يعطي لسوريا اليد العليا في المنطقة وفي الصراع العربي الإسرائيلي. إذن هم ينظرون إلى سوريا كتهديد، تهديد مستقبلي، قد لا تكون تهديد حالي لأنها ما زالت منشغلة في أوضاعها الداخلية وبعض المعارك المتبقية. وأيضا هم ينظرون إلى وجود إيران وفصائل المقاومة في سوريا كتهديد. إسرائيل في سوريا قلقة، إسرائيل في سوريا خائفة، إسرائيل في سوريا مرعوبة من المستقبل، هذا هو التوصيف الحقيقي. انظروا كيف يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن موضوع الجولان، وأن حزب الله مثلا في جنوب سوريا لديه تشكيل معين وملف معين، ويحاول أن يوجد بنية معينة بتسهيلات أو سكوت أو غض نظر من الدولة في سوريا، ويتعاون مع شباب سوريين من أجل الجولان واستهداف الاحتلال الإسرائيلي في الجولان بعد ما صار شيء مهم. لكن نفس هذه الفرضية، نفس هذا الأمر عامل حالة رعب عند الكيان الصهيوني، ويدفع به إلى أحيانا خطوات تصعيدية قد تأخذه إلى مغامرات غير محسوبة. هذا يعني أنه يتعاطى مع الساحة السورية من موقع القلق والخائف والمرعوب من نتائج الانتصار الكبير في سوريا. هذا يكون بالبال أولا. طيب، إجا حط هدف، هو ما بيقدر يقول أنا بدي أضرب سوريا والجيش السوري، وإن كان هو عمليا عم يعمل هيك. حط هدف يرتبط بالوجود الإيراني في سوريا ووجود حزب الله، وإن كان التركيز أكبر هو على الوجود الإيراني، وعملوا عنوان أن نحن نريد أن نخرج إيران من سوريا. ووصل الأمر والغباء بوزير الحرب الإسرائيلي الحالي إلى الحديث عن سقف زمني، وعمل موعد أنه من هون لآخر 2020 سوف يتمكن من إخراج الوجود الإيراني من سوريا، عملوا معروف سجلوها كم شهر بعد فيه لآخر 2020، السقف الزمني الذي عينه هذا الوزير الأبله. طيب، ثم هذا الهدف قعدوا يشتغلوا له. طيب شو الشغل اللي عم يشتغلوا له؟ هلأ غير التحريض الدولي والإقليمي والداخلي ومحاولة تصوير أن الوجود الإيراني الذي سأقوم بتوصيفه بدقة بعد قليل أنه تحول من عنوان مساعد في سوريا إلى عبء على سوريا، وهذه مغالطة كبيرة. بدأ بالقصف الجوي والعمليات الجوية التي تستهدف أحيانا بعض وسائل النقل أو بعض المخازن أو بعض الأماكن في سوريا بين الحين والآخر. الجديد ما هو؟ يعني هذا صار له سنين ما حكينا عنه. الجديد أنه الإسرائيلي يخدع نفسه ويخدع جمهوره وأيضا يخدع الرأي العام في منطقتنا، ونحن دائما منخوض معركة رأي عام، ويجبنا أن نقدم الحقائق. يحاول أن يصور بعض التفاصيل على أنها انتصارا له في سوريا وأنها بداية هزيمة لمحور المقاومة أو للجمهورية الإسلامية في سوريا وبداية الخروج وبداية الانسحاب. ما هي الشواهد التي يقدمها؟ وصار تقريبا عدة أسابيع بعض المسؤولين الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي والمعلقين الإسرائيليين يروجون لهذه المقولات، وإن كان بعض المعلقين الإسرائيليين يعتبرون هذا كلام غير دقيق وذار لرماد في العيون، وهو التقييم الثاني صح. إجا حكي عن العدد، أنه القوات الإيرانية بتعبيره هو مثلا خففت وجودها بشكل كبير في سوريا، إخلاء بعض القواعد العسكرية وتسليمها أو تركها، ثلاثة تركيز الجهود على شرق سوريا والتواجد في منطقة البوكمال ودير الزور ومشاكل. إذن بيطلع بخلاصة أنه نتيجة العمليات الاستخبارية والعسكرية والقصف الجوي الذي تقوم به إسرائيل حققت أغراضها بدرجة عالية جدا. ها هي إيران تخرج من سوريا، وها هم الإيرانيون ينسحبون، وها هو حزب الله يتراجع، وهذا الأبله مخمن حاله أنه معامل إنجاز تاريخي وعم بيطبل ويزمر فيه، وطرأ موعد آخر 2020 لتحقيق هذا الهدف. شوفوا التضليل والأكاذيب وين. هون خلينا نجي للمشهد الحقيقي. بالمشهد الحقيقي أولا بالتوصيف، هم يتحدثون عن قوات إيرانية في سوريا. في سوريا يوجد مستشارون وخبراء عسكريون إيرانيون من 2011. بحب لكم قبل 2011 كانوا موجودين، كانوا موجودين إلى جانب الجيش العربي السوري وإلى جانب المقاومة في لبنان، وبعد 2011 كانوا موجودين. هلأ بسبب الأحداث في سوريا زاد عددهم، لكن لا يوجد قوات عسكرية إيرانية في سوريا. يعني لما بنحكي عن قوات عسكرية إيرانية نحن عم نحكي عن فرقة أو فرق، عن لواء أو ألوية، عن كتائب، هذا اسمه القوات العسكرية. يوجد عدد من المستشارين والخبراء العسكريين الإيرانيين في سوريا، زاد عددهم مع الأحداث في سوريا، كانوا يقومون وما زالوا بأدوار مهمة جدا، تقديم المشورة والمساعدة للقوات السورية. اثنين، هذا واحد. اثنين، إدارة مجاميع من قوات شعبية مقاومة سورية وعربية وإسلامية، هم يقومون بتدريبها وتجهيزها وإدارتها في المعارك القائمة والتنسيق مع حركات المقاومة منها حزب الله، وأيضا تنسيق عمليات الدعم اللوجستي التي تقدمها وزارة الدفاع الإيرانية لوزارة الدفاع السورية. هؤلاء المستشارون الإيرانيون، هؤلاء ليسوا قوات إيرانية، ليسوا وجود عسكري إيراني. يعني شوفوا الإسرائيليين عملوا هدف مش موجود، مثل هدف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منع إيران من صنع سلاح نووي، والإيراني لا عم يعمل سلاح نووي ولا بده يعمل سلاح نووي. في سوريا هناك معركة وهمية تخوضها إسرائيل، اسمها منع الوجود العسكري، تواجد قوات عسكرية إيرانية في سوريا. ما يوجد في سوريا هو مستشارون عسكريون وخبراء عسكريون إيرانيون. ولم يحتج الأمر برغم من كل الظروف الصعبة أن تأتي قوات إيرانية إلى سوريا. لأكون أيضا شفافا وصادقا، في مرحلة من المراحل حصل نقاش جدي حول هذا الموضوع مع القيادة في إيران، وفي مرحلة من المراحل مختصرة يعني لعدة أشهر جاءت بعض القوات في المعركة في حلب يمكن لشهرين أو ثلاثة، لكن باستثناء هذه الحالة الاستثنائية لم يكن هناك قوات في سوريا، وإنما أعود وأقول مستشارون بالأعداد الكافية، يكبر عددهم أو يقل عددهم بحسب حاجات الميدان. وسقط الكثير من هؤلاء المستشارين شهداء. ممكن حدا يقول طب ما قدموا الجماعة شهداء، نعم، لأن هؤلاء المستشارين كانوا يتواجدون في الخطوط الأمامية وإلى جانب الجيش العربي السوري وإلى جانب فصائل المقاومة، ويقاتلون ويخوضون المعارك على طريقة مدرسة قائدهم في قوة القدس الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. هذا هو أولا التوصيف الدقيق. ثانيا، بطبيعة المعركة لما كانت المعركة عم تنحسم، فكان سواء فيما يعني الإيرانيين أو فيما يعني حتى فصائل المقاومة أو فيما يعني حتى الجيش السوري، لما في منطقة تنتهي المعركة فيها وينتهي التهديد، ما يعود في داعي لا للتواجد المقاتلين ولا للقواعد العسكرية ولا لتشكيلات المحاور والجبهات. يعني مرحلة من مراحل كان القتال بحمص وبأرياف دمشق وبدمشق وبشرق حمص وبمحيط حلب وبحلب وإدلب وجنوب سوريا والبادية والبوكمال ودير الزور وإلى آخره. طيب طبيعة تتواجد بكل هاي المناطق لما بينما بالساحل ما في معركة، ما في داعي لهذا التواجد. محافظة حمص تحررت، انتهى هذا التواجد. دمشق انتهت المعارك فيها، أرياف دمشق انتهت المعارك فيها، جنوب سوريا انتهت المعارك فيها، تدمر والبادية انتهت المعارك فيها. الجيش السوري لأنه هاي دولته وبلده وبده يحافظ على ثكناته وقواعده وتواجده لأخذ الاحتياطات اللازمة، أما العوامل المساعدة من إيرانيين أو حزب الله أو بقية فصائل المقاومة، هي من الطبيعي جدا أن تخرج من هذه المناطق أو تحتفظ بالحد الأدنى الأدنى من العديد والأفراد والإمكانات في هذه المناطق على سبيل الاحتياط، ولا داعي لبقاء نفس العدد ولا لنفس بقاء نفس القواعد ولا لبقاء نفس المحاور ولا لبقاء نفس خلال السنوات يعني من سنتين تقريبا لما بين هذا الانتصار، خصوصا بعد تحرير البادية وفتح الطريق إلى حلب وانتهاء المعركة في دمشق وريف دمشق والجنوب، بدأ التوجه باتجاه نطيف في أعداد من المستشارين الإيرانيين ما في داعي لوجودهم، خلي يرجعوا على إيران. في أعداد من مقاتلي وكوادر حزب الله في سوريا ما في داعي لوجودهم، خلي يرجعوا. في أعداد من الإخوة العراقيين والغير العراقيين ما في داعي لوجودهم، خلي يرجعوا. وضع في سوريا صار منيح. في ثكنات وقواعد أصلا بقيت خالية، أخذت لاحتمالات الحاجة إلى قوات إضافية. في قواعد وثكنات لم تعد بحاجة إليها لأنه ما عاد في جبهات وما في محاور وتم إخلاؤها. إذن وهذا الأمر بدأ منذ سنتين وأكثر من سنتين، ولا علاقة له لا بالعمل الإسرائيلي في سوريا ولا بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولا باستشهاد الأخ القائد الحاج قاسم سليماني. هذا بدأ في ظل قيادة الحاج قاسم سليماني، والقيادة الحالية لقوة القدس تواصل نفس البرنامج الذي بدأ الحاج قاسم سليماني بتنفيذه منذ أكثر من سنتين، وبدأ حزب الله أيضا وبقية فصائل المقاومة بتنفيذه منذ أكثر من سنتين، وهو تخفيف الأعداد، تخفيف الأماكن، تخفيف التواجد لأن سوريا بدأت تتعافى، سوريا انتصرت، الجيش العربي السوري انتصر، الكثير من جبهات القتال تم حسم المعارك فيها، هذه هي الحقيقة. اليوم عندما يتحدث أحد عن تخفيف أعداد في سوريا، يعني مثلا بياخذ مثل لبناني، يعني لما نحن مثلا انا اعلنت انه نحن من كل محور القلمون نحن الغينا بعد عنا نقطة او نقطتين، من كل محور الزبداني انسحبنا بعد عنا نقطة او نقطتين بالتنسيق مع الجيش السوري، هذا انجاز الاسرائيلي او لانه الجيش السوري والمقاومة انتصرا في الاقليم وفي الزبداني وفي ريف دمشق وريف حمص، واضطر انه شو بعد في داعي تضلك قاعد بالجبال وبالبرد وبالسقعه وبالشوب ونفقات وامكانات وحوادث سير وشهداء، شو في داعي؟ خلاص بنضب نرجع على جبهتنا الاساسيه الى جنوب لبنان. ما يستدل به الاسرائيلي اليوم موضوع تخفيف العدد في سوريا، موضوع تخفيف بعض الأماكن والأبنية والقواعد في سوريا، طيب ما عاد في داعي للتواجد في كثير من القواعد في دمشق وفي محيط دمشق، من الطبيعي أن يذهب التواجد إلى أين؟ إلى البوكمال، إلى دير الزور، إلى حلب، إلى إدلب، لأن الجبهة هونيك، هم ما عاد في جبهة، الجبهة هونيك، اللي بده يساعد يذهب إلى الجبهة لا يجلس في دمشق. ما يستدل به الإسرائيلي هو ليس دليل إنجاز الإسرائيلي، وإنما هو دليل انتصار سوريا وانتصار الجمهورية الإسلامية وانتصار حزب الله وانتصار محور المقاومة في سوريا. هذا الانتصار في الحرب الذي من لوازمه مثل ما بيتعاطى أي جيش عسكري، أي قوات عسكرية ساعتها بتعيد تموضع قواتها وانتشار قواتها بما يتناسب مع المسؤوليات الجديدة والتحديات الجديدة على ضوء الانجازات والانتصارات. أكثر من هيك، من غباء وتضليل الإعلام الإسرائيلي، حاول أيضا أن يفسر مثلا أنه والله بالآونة الأخيرة الحركة بين إيران وسوريا شوي تراجعت، يعني النقل الجوي وحركة الطيران، هذا أيضا اعتبره من إنجازات العمل العسكري الإسرائيلي في سوريا، وهذا كذب وتضليل. هذا سببه كورونا، كورونا اللي أثرت على الجيش الأمريكي والجيوش الأوروبية وحتى على جيش العدو الإسرائيلي نفسه، ألغت مناورات وألغت تدريبات وألغت عروض عسكرية ضخمة في يوم النصر تبع الحرب العالمية، أثر أيضا على إيران وسوريا وعلينا وعلى الكل. خلاصة هذه النقطة مشان لما وانقل من السوري إلى اللبناني في بقية الدقائق، خلاصة هذه النقطة أخاطب بها الجمهور الإسرائيلي حتى يدقق، لا يصغي إلى أكاذيب قادته، هم يقدمون له انتصارات وهمية في سوريا على سوريا وعلى إيران. نعم هناك أذى يلحق بسوريا، هناك الأذى يلحق بالمستشارين الإيرانيين، بحزب الله، بالمقاومة في سوريا نتيجة العدوان الإسرائيلي هناك، والذي تتصرف معه القيادة السورية وقيادة المستشارين الإيرانيين والمقاومة برؤية معينة لم يعد هناك وقت، سأتحدث عنها في وقت لاحق إذا كان هناك حاجة. لكن الجمهور هذا الإسرائيلي يجب أن يعرف أن ما يقوله قادته أكاذيب وأضاليل وأوهام وإنجازات وهمية، وإذا استمرت في هذا الأمر قد ترتكب حماقة أو تدخل في خطأ ما قد يؤدي إلى تفجير المنطقة كلها. أما الهدف اللي اسمه خروج، لما وصفنا قوات إيرانية ما في مستشارين إيرانيين، إخراج المستشارين الإيرانيين فضلا عن إخراج حزب الله والمقاومة في سوريا، هذا هدف لن يتحقق أيها الصهاينة، هذا هدف لن يتحقق. هؤلاء المستشارون موجودون بقرار سوري وإيراني، فصائل المقاومة موجودة بقرار سوري من القيادة السورية وبقرار المقاومين أنفسهم، وهؤلاء الذين منذ عام 2011 إلى اليوم قدموا آلاف الشهداء وآلاف الجرحى لن تستطيع غارات جوية من هنا أو اغتيالات من هناك أن تؤدي إلى إلحاق الهزيمة بهم، أو إلى تغيير موقفهم أو إلى تخلية الميدان وانسحابهم من الساحة على الإطلاق. هذا هدف غير قابل للتحقق، هذه أوهام تعيشونها في أذهانكم، تغامرون وفي لحظة من اللحظات قد ترتكبون خطأ كبيرا تنتمون عليه في سوريا. من سوريا أدخل إلى لبنان ببعض الكلمات للبنانيين. أقول ما يلي: أولا، إذا بعد في حدا بلبنان مأخر نقاش ترتيب العلاقات مع سوريا وما زال يعيش أملا ووهما اسمه أن الوضع في سوريا سيتغير وأن القيادة ستتغير وأن النظام سيسقط وأن الدولة ستتلاشى، هذه أوهام وتضييع وقت على لبنان وعلى اللبنانيين مش على سوريا، لأنه تأخير ترتيب العلاقات مع سوريا في خسارة للبنان، ما في خسارة كتير لسوريا، سوريا موجودة وعاشت أسوأ أيامها وأصعب الظروف وتجاوزتها وعبرت عنها. لبنان بحاجة إلى ترتيب العلاقات مع سوريا. اليوم الهم العام الذي يسيطر على اللبنانيين هو الهم الاقتصادي المالي النقدي المعيشي. كثير من اللبنانيين خائفون من الجوع، كثير من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، إذن هذه أولوية مطلقة في لبنان اليوم. طيب، إذا كانت الحكومة اللبنانية تفكر كيف تطرق أبواب العالم للحصول على المساعدات، كيف تذهب إلى صندوق النقد الدولي، كيف وكيف وكيف، طيب ما في طريق واضح وعقلائي؟ إنسان لما بصير بلده في خطر الانهيار الاقتصادي وفي خطر المجاعة، في كثير من الضوابط ممكن يقبل أنه يناقش فيها أو يعيد النظر فيها. طيب، نحن مثلا على سبيل ممكن حدا يقول طب ما أنتم مش هيك، لا نحن هيك. نحن إذا بتجي لأناعاتنا في موضوع صندوق النقد الدولي، أناعاتنا حكيوا فيها إخواننا، لكن نعم نحن ما بدنا نعقد الأمور على الحكومة اللبنانية وعلى البلد، ما بدنا نعقد، قلنا خلينا نشوف، خلينا نتفاوض، خلي الحكومة تفاوض، خلينا نشوف الشروط. طيب، اليوم نتيجة عداوات سياسية، نتيجة رهانات سياسية خاسرة وخاطئة، نتيجة أوهام سياسية عند عدد من القيادات السياسية اللبنانية أو القوى السياسية اللبنانية، لا يجوز أن يستمر هذا الوضع القائم. ترتيب الوضع مع سوريا يمكن أن يفتح أبوابا مهمة جدا للاقتصاد اللبناني وللمعالجة الاقتصادية للبنان. سابقا نحن حكينا، هلا بدي أرجع عيد لأكد على هذا المثل. شوفوا إخواننا وأخواتنا وأهلنا بلبنان، هلا ما بنعرف شو بيصير مع صندوق النقد الدولي، لكن لبنان الذي ينتظر أو يتوقع مساعدات دولية ويناقش في الخيارات السياسية للحصول على مساعدات دولية، مين هي الدول اللي هلأ بدها تقدم مساعدات؟ الأمريكان اللي هلأ رايحين يقترضوا آلاف المليارات من الدولارات لحتى شوي يقدروا يحافظوا على اقتصادهم ما ينهار، أوروبيين، دول عربية، شفنا حتى دول عربية غنية اضطرت انه تجمد موازناتها، تخفض موازناتها، تتقشف بموازناتها، تلغي موازنات المشاريع، تخفض الموازنات التشغيلية، توقف جزء من الرواتب، وايضا تعمل ضرائب مضاعفة ضعفين وثلاث اضعاف، وهي دول غنية. هو بده يجوا يساعدوكم؟ الرهان الحقيقي الذي ادعو اليه اليوم من جديد، هلأ بتجي أن نحن لا نخالف ولا نعارض السعي للحصول على مساعدات من الخارج، ولكن لا يجوز أن نعيش على أمل هذه المساعدات، لازم يصير في جهد بالداخل. الجهد بالداخل اليوم مثل ما ورد بالخطة الاقتصادية ومثل ما هو من البديهيات، لازم نرجع نروح نحيي القطاع الزراعي في لبنان، لازم نحيي القطاع الصناعي في لبنان. بلبنان عنا طاقات بشرية هائلة، وعنا عقول، وعنا عباقرة، وعنا زنود سمراء تفلح وتزرع وتصنع. بدو خطة، بدو برامج، بدو شغل من الحكومة، بدو تعاون من الشعب، من الممولين. طيب، هذا الانتاج الزراعي والصناعي تبعنا بدو أسواق، طريقنا إلى الأسواق العربية هي سوريا، ما فيك تصدر بدون سوريا. إحياء قطاع الزراعي والصناعي مرهون بتأمين أسواق للمنتجات، تأمين أسواق للمنتجات الزراعية والصناعية طريقه الحصري سوريا. لا فيك تنقلون لا بالطيارات، وبكتير أماكن ما فيك تاخدون بالبواخر. طيب اليوم حكينا بالسابق عن موضوع العراق، اليوم في العراق في حكومة جديدة، إن شاء الله العراق يتجه باتجاه المزيد من الاستقرار. العلاقات اللبنانية العراقية علاقات ممتازة، الطريق بين لبنان والعراق فشخة، سوريا فقط معبرين ومنوصل على العراق. انتاجنا الزراعي، انتاجنا الصناعي يمكن ان نجد له اسواقا في دولة عربية شقيقة ومحبة للبنان ولشعب لبنان هي الدولة العراقية، لكن هذا بوابته سوريا. اللي بده يعالج، اللي بده يعيد النظر، يحتاج الى ترتيب العلاقات مع سوريا. اكثر من هيك، طيب عم نسمع كثير بهالايام فتح ملف التهريب والمعابر غير الشرعية، عظيم. بمعزل عن حجم الموضوع، هذا بده تضييق حجم الموضوع، لانه احيانا بيكون في كثير مبالغات، يعني في ناس بيطلع معهم شيء بيقول لك انه التهريب من سوريا على لبنان للمواد الغذائية، شيء بيقول لك التهريب من لبنان على سوريا، يعني بك انتهدوا على رأيي. بكل الاحوال ما حدا بينكر انه في تهريب وفي ما شاء الله معابر غير شرعية، لانه عندنا حدود طويلة جدا مع سوريا. طيب بالخطة موجود وبكل الأصوات المرتفعة يجب حل موضوع التهريب إلى سوريا. ما عم بحكي بموضوع انتقال مقاتلي المقاومة وانتقال سلاح المقاومة، هذا بحث تاني. أما عموما موضوع التهريب إلى سوريا، ما هذا يا أهلنا ويا سياسيينا ويا حكومتنا ويا كل اللبنانيين، هيدا لبنان لحاله ما بيقدر يعالجه. هذا هي مشكلة تاريخية من زمان، منذ أن قامت دولة لبنان الكبير، وعندما لما كان لبنان ما في معابر غير شرعية بالمعنى اللي بيقصدوه، لما كان الجيش اللبناني والجمارك وقوى الأمن والحدود كلها ممسوكة بيد الدولة، هذا الموضوع ما كان معالج 100%. بكل دول العالم على طرفي الحدود لما بده يصير في منع تهريب، بده يصير في تعاون بين الدولتين، بين الجيشين، بين المؤسسات الأمنية في البلدين. غير هيك عم تحملوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية ما لا يطيقون. الجيش اللبناني إذا بده يطلع، وفيكم تسألوا قيادة الجيش، سألوها تجي على المجلس النواب اللجان النيابية تسألها أو الحكومة. الجيش اللبناني إذا انتشر على كل الحدود اللبنانية السورية بالعديد والتجهيزات اللي معه ما بيقدر يمنع التهريب، لأنه حدودنا متداخلة، قرانا متداخلة، عائلاتنا متداخلة، الموضوع معقد على الحدود. هذا الأمر طريقه الوحيد أيضا هو التعاون الثنائي بين حكومتين وجيشين وأمنين بين لبنان وسوريا. أما الدعوات إلى أنه والله الدولة اللبنانية إذا ما بتقدر تعالج هذا الموضوع فخل تجي الأمم المتحدة، حبيبي أي أمم المتحدة؟ أي أمم متحدة؟ أنه هلأ أنتم خمنين أنه الأمم المتحدة هي الحامية الحدود مع لبنان؟ أنه الأمم المتحدة هي اللي مانعة الجنود الإسرائيليين يخترقوا ويعتدوا؟ ليش الأمم المتحدة مانعة الخروقات البحرية والخروقات البرية والخروقات الجوية اللي هي بالآلاف؟ ليش قوات الأمم المتحدة في الجنوب منعت بالسابق أو مانعة ستمنع في المستقبل عدوان إسرائيلي على لبنان؟ هلا الإسرائيليين بفوتوا مطرح ما بدهم بيطلعوا، قلقهم الوحيد هو من وجود المقاومة والجيش والشعب في الجنوب. هذا من جهة. من جهة تانية، أي عالم اليوم بده يبعث لك قوات أمم متحدة؟ العالم اللي قاعد عم بيقاتل ومرتبك في مواجهة كورونا لجيوش ووزارات الدفاع تبعه، بأي أحلام أنتم عايشين؟ أحيانا الحقد بيخلي واحد يتوهم. ثالثا، الحديث من الآن عن قوات أمم متحدة على الحدود اللبنانية السورية، خليني أكون صريح جدا معاكم، هذا حديث عن تحقيق أحد أهداف حرب تموز، هذا حديث عن تحقيق أحد أهداف العدوان الإسرائيلي الأمريكي في حرب تموز على لبنان والذي فشل هذا الحرب هذه الحرب في تحقيقه. كلنا نتذكر أن كونداليزا رايس المشؤومة والسياسة الأمريكية والضغط الدولي كله كان أحد أهدافه هيدا، نشر قوات دولية على الحدود بين لبنان وسوريا، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به على الإطلاق. هذا ما عاد له علاقة بالاقتصاد. هلأ يمكن اللي عم يحكوا مش قاصدين، أنا ما بدي اتهم ولا بدي عجل بالاتهام، يمكن اللي عم يحكوا مش قاصدين، بس بدي ألفتهم، هذا أحد أهداف العدوان الإسرائيلي في حرب تموز. هذا أحد أهداف العدوان، أحد شروط وقف العدوان على لبنان. ويجب أن ينتبهوا أن هذا الأمر هذا ما له علاقة بالاقتصاد ولا له علاقة بمنع التهريب، هذا له علاقة بمسألة أكبر وأخطر بكثير من موضوع منع التهريب، اسمه له علاقة بقدرة الردع التي تحمي لبنان في مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية. في كل أحوال بدي هذا الملف لم لأقول من زاوية في ذكرى الشهيد القائد الذي قدم دمه وروحه وبقية عمره المبارك وشبابه وزهرة شبابه في سوريا لتنتصر سوريا في هذه الحرب. سوريا اليوم هي حاجة لبنانية، حاجة اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى. هذا التفاهم، هذا التواصل، هذا بيفتح أبواب. إذا في التباسات إلى علاقة بالدولار، بسعر العملة، بتهريب مواد غذائية معينة، بالحركة التجارية، هذا كله يمكن أن يعالج من خلال ترتيب العلاقة، من خلال حوار، من خلال تواصل. اليوم في ذكرى شهيدنا القائد ندعو إلى المسارعة في الحقيقة، ما عاد في وقت. بالحكومة السابقة كان دائما حديث عن إحراجات، المناخ الشعبي، المناخ السياسي، المناخ الإقليمي. طيب اليوم البلد إذا بده يضل يراعي بعض المناخات هو رايح على الانهيار، رايح على السقوط، رايح على الجوع، رايح على أنه أغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تسير تحت خط الفقر. أحد أشكال المعالجة العقلائية المنطقية غير الوهمية هو ترتيب العلاقة مع سوريا، لنفتح الحدود، نفتح المعابر، نصدر إنتاجنا الزراعي والصناعي، وبالتالي نحيي قطاعاتنا الإنتاجية، نتعاون على وقف التهريب، على ضبط الأمور، وسوريا جاهزة. لهذا نعرف أن سوريا جاهزة بدرجة كبيرة جدا وعالية جدا. التأخير، التعطيل، التأجيل، المماطلة هي لبنانية، ويجب أن يخرج لبنان من هذا الأمر بشكل واضح. الشعب اللبناني يجب أن يعرف أيضا أن هذا أحد أساليب النجاة من الوضع القائم التي يمكن أن تحقق نتائج قريبة وسريعة، مش أنه والله خطة طويلة الأمد. هلأ السنة هاي نتبينا نحسن، العالم كله تروح بلش تزرع، ندعم قطاعاتنا الصناعية، نتفاهم مع سوريا، تنفتح الحدود، يتأمن سوق العراق من خلال علاقات اللبنانية العراقية، بيصير في نهضة إنتاج بلبنان. هذا بسنة بيصير، بسنة، ولكن يحتاج إلى قرار سيادي. حتى الآن السياديون الذين يتحدثون عن السيادية في لبنان قرارهم في هذا ليس سياديا، وإنما خاضع لاعتبارات أمريكية أو اعتبارات إقليمية أو أحقاد. من يفكر بمصلحة الشعب اللبناني يجب أن يتجاوز هذه الاعتبارات الدولية والإقليمية، لأنها لن تطعم اللبنانيين خبزا، ويجب أن يتجاوز الأحقاد، لأننا أمام معركة مصير. أختم بالدعوة مجددا أمام مخاطر تفشي كورونا في لبنان والإجراءات الجديدة، أدعو اللبنانيين وكل المقيمين في لبنان إلى المزيد من التشدد والالتزام بالإجراءات الرسمية والطبية، هذا من أوجب الواجبات، وإلا كل السهر والتعب والصبر والضيق الاقتصادي وضيق الخلق بالبيوت والإجراءات كلها ستذهب هباء منثورا. لنحافظ على ما أنجز لنحمي بلدنا، يجب أن نعود إلى أعلى جدية في هذه الحرب على كورونا. رحم الله شهيدنا القائد الغالي والكبير السيد مصطفى بدر الدين، السيد ذوالفقار، رحم الله شهداءنا القادة وكل الشهداء الذين مضوا وقضوا في هذا الطريق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم وأن يسكنهم عليين وأن يبارك لنا بدمائهم وتضحياتهم وعائلاتهم، وقد ووثونا انتصارا وعزا وشرفا وكرامة وقوة ومنعا وردعا وحضورا وحياة مختلفة عن تلك التي يريدها الصهاينة والمستكبرون لنا ولشعوب منطقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.